بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، وهذا أحد أصيبة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والكتاب السمعية لسيدنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بأزهيها والشهيد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأزهري.
ضعف الإيمان والآن مع الطريق 84 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من ربيع الآخرة 1414 هجري الموافق 18 من الشهر التاسع 1993 ميلادي.
عندهم تركيز شديد على الحكمية والتهوية من شأن الشرك الأكبر، شرك القبور والأضرحة،
ويقول لي حتى صاحبنا أنه في الشريط
ويسموه هو شركا ساذجا بدائي.
شو يسموه؟
شركا ساذجا بدائي،
ساذجا.
وأخذ هذا عند آسم فيقولوا لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله لا يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط، لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلا القليل. ما تعليقكم؟
تعليقي هو تعرض الناس للداعية ليس هدفا وليس خضا، وإنما القصد وتبليغ الدعوة إلى الناس. فإن استجابك بها ونعمة، وإن لم يستجيبوا فتلك السنن الذين من قبلهم. فكلمتهم هذه تشعر الثانية لها أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكون مخادما من الآخرين ومعارضا. فأنت اليوم مثلا إذا دعيت للتوحيد هذا بخالفك، أما إذا اشتغلت في السياسة فبخالفك وبيعادلك ويسجنك وإلى آخره. هذا أكبر دليل أن الجماعة ككثير من أفراد الإخوان المسلمين يعرفون بما لا يعرفون ويتلفظون بما لا يعلمون. لقد سئلت أكثر من مرة أن رئيس الإخوان المسلمين في الجزائر يقول لو كان الرسول عليه السلام اليوم في هذا العصر لبس الجاكيت والبنطلون وعقد الجرافيت. هاي من عندك شوف الإنسان إذا تكلم اليوم فلا يخف أمام جهديه، وهذا كلام لا نخفي. خلاصة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا هو المفتون. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله خطب بقوله فبهداه مقتدي. الأنبياء كلهم بدأوا بدعوة التوحيد. وأقول نوح عليه السلام الذي لبث في قومه بنص القرآن 1000 سنة إلى 50 عاما، شو سوى بـ1000 سنة؟ بس هذول الكلام الآن لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لكفروا وخرجوا عن الملة، لأنهم يخطئون الأنبياء بعامة ونوح عليه السلام بخاصة، لأنه تميز على سائر الأنبياء بأن بارك الله عز وجل في عمره فلبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. نحن نعلم أن الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلها، كان فقه يعني مبسطا. ولذلك نوح عليه السلام حينما أقام هذا الأمر الطويل المديد المبارك إنما كان همه أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، هذا الكلام ينافي هذا الكلام. ولذلك فهم جهلوا بالمرة، وهم يسلكون الآن ثمن الإخوة المسلمين اللي حيمضي عليهم خرج من الزمان، وهم لم يقدموا إلى الإسلام شيئا سوى الهتافات والسياحات وهم على النظام العسكري مكان فراغ لا يتقدمون الإطلاق. لذلك لا يغالي كلام هؤلاء. وأنا أتعجب من بعض إخواني طلاب العلم ما يكادون يسمعون ضلالة من أي جاهل بالإيد الواحدة لا إيه أيوة ما يكادون يسمعون ضلالة من أي إنسان إلا بيقول لك شو رأيك في كذا يقول إيه والله أرجو كنا في مجلس
الشيخ المشكلة من هؤلاء يسمعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام كهذا الجزائري الذي خاف على الصحة سلم في الفترة أنه لو كان في عظم هذا لكان كذا وكذا هؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعية معروف جدا ويتبعه كثير جدا حتى بعض الأتباع إذا قلت له فلان أخطأ هم مستعد أن تقول له عمر أخطأ الشافعي أخطأ أما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يقدر
طيب ماذا نفعل لهم؟ نفعل لهم بهداية ما علينا إلا ندعو بالاتياح طيب العلم نون هؤلاء يقعون في هذه الضلالات بسبب جهلهم الإسلام ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنة نعم
يا شيخ جاء إليك عدد من الإخوة اليمانيين يسألونك عن الجمعية وقالوا إن وجاء في سؤالهم تلبيس وقالوا إن هؤلاء أصحاب الجمعية الفلانية هم طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا رغم أن الشيخ مقبل حتى رميهم كثير وأن الشيخ مقبل حتى رميهم كثير وضح صوته في التحذير منهم بل وتبرأ منهم وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا بل إن بعضهم يقول في شريط اسمه حوار هادي مع مقبل بن هادي قال له أنت والغزالي عندي سواء وهذا تلايب له يقول له أنت والغزالي عندي سواء الغزالي طعن في السنة وأنت تطعن في السنة تتم الدفاع عن السنة وأحدهم وهو أيضا من تلاميذي لكنه تلميذ عاق قال لي أهل الحديث فيهم قسوة وقلة في التعبد أما كان الشيخ مقبل وأيضا في الوقت الذي يتنون على المبتدع لا أقول المبتدع الذين يشك في ابتداعهم بل المبتدع القبوريين رجل صوفي عندنا في حضرموت في كل دلية يعني قبوري مصوفي كل شيء فيذهبون عنده ويدرسون عنده بل بعضهم قال صدر فلان الصوفي هذا خير من ضيق صدر مقبل والصوفي هذا يرسل أبناء الذين يسمون السادة يرسلهم إلى الثقاف هنا والآن بلغ أخبرني علي حسن أبو الحاج أنهم بلغ عددهم 40 والله كان يبلغ عليه الخبر هذا كالصاحب هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يرسلونهم هنا فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء والله يزهدون والله حتى سمعناهم يزهدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مقبل في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى هنا إلى الثقافة وغيره فإيش تعليقكم يا شيخ؟ أتعبون منهم والله أتعبون وأشغلون و
أنا بقول أنت يا ذاك الله لماذا تهتم بهؤلاء؟
والله لأن كثير
ما نملك الكلام يا أخي نعم؟
أقول عيب أبو الشيخ وأبقي
لماذا تهتم بهؤلاء؟ هم يأخذوا غلب الدنيا كلها الباطل هكذا
هو يسمعهم كثير
شو المناسب هنا من الآيات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خذ يا أخي موعظة وعظة من مواساة رب العالمين لنبيه الكريم بمثل هذا الكلام مع أن أولئك كفار وضلال ومشركين وهؤلاء هؤلاء وإن كانوا بلاغا لكن على كل حال ما خرجوا عن دائرة الإسلام والمسلمين ولذلك قد أتعجب الله كل ما واحد شخص أو أشخاص كانوا يزعمون أنه من السلفيين ثم انحرقوا يقولون في كذا وكذا وكذا هذا القول ناشئ عن شيئين إما عن جهل وإما عن تجاهل وقد يجتمعان الصوفي معروف عنهم يقول أنا في الشاب ولا مثل الصوفي لا بينكر ولا بلوفي فعنده رسالة عرب لأنه ما في عنده أمر معروف ما في عنده نهي عن منكر ما في عنده حب في الله ما عنده بغض الله بينما من كان على طريقة السلف الصالح فهو بحب الله في يهود الله هو يتكلم تارة بالليل تارة بالشدة لأن هذه سنة الرسول عليه السلام. الصوفي لا يعرف الشدة لأن ما يهم الأحكام الشرعية يهم جاب قلوب الناس يهم أن الناس تقبل على تقويل يده ولا على تقويل يديه في التيمة معا فلذلك هؤلاء لما بيقولوا إيه مقبل متشدد أما ذاك الصوفي أو هي اللين ما أتوا إلا بسبب يهدهم وإلا بسبب تجاهلهم ورغبتهم وراء مصالحهم الشخصية. ثم أنت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمنيين ثم ماذا وراء ذلك؟
ثم أرادوا أن يلبسوا فارها
ماذا نفعل لهم؟
لا أنا أتأكد هذا لأن كثير طلاب الشباب هناك يسمعون كلام الشيخ فإذا سمعوا هذا إن شاء الله هم يتبين لهم الأمر.
لا الشيخ
لا يكون لهم لا وضع الشيخ لا يكون
الشيخ لا يكون لا بتحزب ولا بتشرب موجود
يا شيخ أنت أجبتم إجابة صحيحة إن كانت حسب الشروط وكذا أنا ما هو هكذا الله المستعان يعني
يا أخي ماذا نفعل يا رب
جزاكم
الله خير
في سؤال يا شيخ يقول ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع فالبدأ على ذلك أنه يمدح باب الصوفية والمطوضة يمدح من يقول بقول جهم في القرآن ويقع في الصحابة بل وفي الأنبياء ويسميهم أئمة ومجددين بل ويثني على بعض الزنادق الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث ويقول أن فيهم خير كثير وسمى زيغهم وضلالهم في اجتهاد فقال وإن كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم هل يكون هذا مبتدعا وهل نعينهم ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمتهم
ذكر هذا في كتاب
في
أماكن متقابلة ليس في كتاب
في
أيضا
في بعض
الكتب
طيب هو الذي مدح هذا في
لا تحد
طيب الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب قالها مثلا في مثلا في الأدانة الاجتماعية أو في ظلال القرآن أو كذا لكن الذي يمدحه وقال أنه مجتهد وكذا في شريط في بعض الأشرطة وأيضا شخص آخر يعني حال كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء عن نوح مثلا فقال عنه لما قال النبي من أهلي إنه غلبت عليه آفة الجاهلية وعن يوسف لما قال اجعلني على خزان الأرض ويحتفظ أمين قال هذا
دكتاتوري
قال هذا دكتاتوري يطلق وصف الدكتاتورية كوسليني في زماننا مين
هذا اليوم
في كتاب الخلافة والملك الموجودي
ومين اللي يمدح هذا الكلام؟
والله أحد الدعاة مدحه و
يعني غيبة؟ أحد الدعاة إذا سميته غيبة؟
لا إن شاء الله ليس صحيح هو شيخ سلمان مدحه
وين هذا كلام أنا بقول لك مش متكلم
مدحه والله في أشرطة
اسمع فهمت عليها؟
طيب بعد زكريا
مدح هذا الكلام أم مدح صاحب هذا الكلام؟
مدح إذا مدح صاحب الكلام أتمدحه أنا فهل معنى ذلك أنني أصور كل ما قال؟
لا يعني
هذا ماذا تعني أنت بهذا السؤال؟
فبلغنا من بعض في بعض الأشرطة لبعض المشايخ تكلموا أنهم ذهبوا إلى جي وقالوا أن فلان اللي هو عدودي فيه كذا وكذا قالوا والله لو سئلت يوم القيامة سأقول إمامه وجد فنحن اختلط علينا هذا الأمر وقلنا نسأل فيك
أخي أنا أنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم أن نمضي أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا لأنه اولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الاسلوب يوغي الصدور ويحقق الاحقاد والبغضاء في القلوب. انما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في منهج من الناس لان له اخطاء كثيره، هو بحر يحق لنا ان نسميه بانه صاحب بدعه، وبالتالي هل هو مبتدئ؟ ما لنا ولهذه التعقيدات. انا انصح بان لا تطعن اخوها الشهوه، لان الحقيقه نحن نشهد الان هذه الفرقه التي طرات على المنتسبين لدعوه الكتاب والسنه، او كما نقول نحن من دعوه السلفيه، هذه الفرقه الله اعلم السبب الاكبر فيها هو حظ النفس لما رب السوق، وليس هو الخلاف في بعض الاراء الفكريه. هذه نصيحتي.
وهي يا شيخنا الصوره قاتمه جدا فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع الارض، ولا نشك ان هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مبتدعين، لكن اصبحت المواجهه في كثير من الاحايين مواجهه شخصيه ومواجهه للقيل والقال، مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من اضاعه الاوقات واثاره كثير من الحقد بينهم. هذه مساله لا يتنبهون لها، وهم يعني لا نشك ان معهم الحق، لكن كثير من الشباب عندما اساله كم تحفظ من القران يقول لي احفظ اقل من 3 أيام. كم لك تناقش هذه القضيه؟ 3 سنوات. 3 سنوات هم يجلسون، زيد مبتدئ غير مبتدئ، كافر غير كافر، زنديق غير زنديق، قال ما قال، منحرف غير منحرف، وقد يكون منحرفا ويكون مخبرا ويكون ضالا. يعني هم يظنون اذا جاءهم ناصح وقال لهم ماذا مضي على الاخوات، الاغرب من هذا يظنون ان الناصح انهم هؤلاء عجيب. هو يريد نصحهم، شاب عمره 17 سنة لا يحفظ الا القليل، وهو الان يناقش في مسائل عميقه جدا قد يعني يتأنى فيها شيخ الاسلام ابن تيميه وتلاميذه ويتريثون بها، بينما هم يتسرعون الى مثل هذه القضايا. مثل هذا
يعني انا كثيرا ما اسال شو رايك بفلان، فافهم انه تحيز له او عليه، وقد يكون الذي يسال عنه من اخواننا، وقد يكون من اخواننا القدامى بيقال انه انحرف. انا بنصح السائل يا اخي شو بدك بجيل وبشر وعمر، استقم كما امرت، تعلم العلم، هذا العلم سيميز لك الصالح من الصالح والمخطئ من المصيب الى اخره. ثم لا تحقد على اخيك المسلم لمجرد انه يعني ما بقول اخطا، بل بقول لمجرد انه انحرف، لكن هو انحرف في مساله 2 3 والمسائل الاخرى ما انحرف فيها. فنحن نجد في ائمه الحديث من يتقبلون حديثه وبيقول عنه في ترجمته انه مروي وانه خارجي وانه ناصري والى اخره، هذه كلها عيوب وكلها ضلالات، لكن في عند الميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفه سيئه على الحسنات او سيئتين او 3 على جملة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا بقول مثلا في سلمان وأمثاله، بعض إخواننا السلفيين يتهمون بأنهم من إخوان المسلمين، أنا بقول لا أعلم أنهم من إخوان المسلمين، لكن ليت الإخوان المسلمون مثله، إخوان المسلمون بيحاربوا دعوة التوحيد وبيقولوا أنها تفرق الأمة وتمزق الكلمة، أما هؤلاء فيما أعتقد وأهل مكة أذرى بشعابها، هم يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد، أليس كذلك؟ طيب ليس بخاب الشيون يقولون كذلك. والله في عندهم عمل سياسي وعندهم ما يشوي الخروج عن يعني الحكام إلى آخره. نعم الخوارج كانوا كذلك، خوارج رسميين الذين لا يشك العلماء أن قول الرسول عليه السلام الخوارج كلاب النار إنما قصدوا هم الذين خرجوا على عليه، وأنهم يخرجون من الدين يمرخون من الدين كما يمرق الساوى الرمية في الحديث المعروف في الصحيحين، هم المقصودون. مع ذلك بروا الحديث عنهم ويعتبرون مسلمين، فهم يدعون ضلالاتهم ويبين حسناتهم. وهذا من معاني قوله تعالى ولا يجمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى. فهؤلاء إذا كان عندهم انحراف ما أعتقد أنه انحراف العقيدة، إنما هو انحراف الأسلوب. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأم الوسط التي لا تقع لا في الإشراط ولا في التفريط.
شيخ لا أدري السؤال الأول الذي سألتك إياه هل هو يعتبر خطأ في العقيدة أو في
إيش هو؟
قولهم لو كان الأنبياء والمصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من الله.
دلالة الخبرة وأنا جئت أخذ نوع عليه السلام.
هذه هو قالها أيضا.
مين
هو؟ هو الشيخ سلمان.
وين قالها؟
في هذا الكتاب.
عظيم يعني.
حسنين تبعين.
شوف الله وشوفي يقول وأن نعلم أي هؤلاء الدعاة أنهم لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أهل ولا ما وقف في وجوب إلا القديم. كلمة الشعبية هنا إذا مفهوم ولا ما مفهوم من حيث اللغة العربية؟
أنا الذي يفهم الله أعلم قد أكون مختصر.
كلنا يكون كذلك.
الأوضاع الشعبية هي هذه الموجودة عند الناس مثلا. طيب الأوضاع الشعبية يعني الآن مثل أكثر الناس عند القبور والطواف عليها والنذور وكذا وتعليق الخرق وكذا. والله أعلم.
نعم لكن هل دعوة التوحيد وقف هنا؟
هل دعوة التوحيد ماذا؟
وقف إلى هنا فقط؟ يعني محاربة الشركيات الشعبية؟
لا بل والشرك كامل عادي.
فهو يعني أشخاص معينين يفهم خطأ أو غرابا أنهم يرضون عن الحكام وعن تصرفاتهم المخالفة للشريعة وأنهم يؤمنون فقط بإصلاح قلوب الشعب وأحوال الشعب. لعلي استطعت أن أظهر لك ماذا يعني رجل، يعني أن دعوة الحق لا تنحصر فقط بإصلاح أفراد الشعب دون الحكام والرضا عن تصرفات الحكام وتركهم فيما هم يتصرفون فيه من مخالفات شرعية.
يا شيخ الجملة الأخيرة هل تكون صحيحة؟
نسمع من آمك.
أقرب الشيخ.
هنا.
أقول الحقيقة في كثير من القضايا الناس بين إفراط وتفريط. فإما قوم لا يفقهون دعوة التوحيد إلا دعوة إلا توحيد الحاكمية فقط. أيضا ويتركون الناس في شركهم الأكبر وكما يسمونه الآن شرك القبور، وإما أناس آخرون لا يحبون بل يتحسسون من الحق مجرد ما قال إنسان أن التوحيد فيه حاكمية لله عز وجل يتحسسون من هذه القضية ولا يلتفتوا إليها لا من قريب أو بعيد بل عليهم هم كما يسمى شرك القبور. وإذا عدلنا في القضية عرف الصواب أن دعوة التوحيد هي دعوة التوحيد الحاكمية أن تكون الحاكمية لله
وكثير من الكتاب الحقيقة أنه أحيانا يعني بالحاكمية من خلال تراثنا ويعني الحاكمية المطلقة أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، وأحيانا يعني بها السياسة التي ظلوا وراءها. فمن العدل والإنصاف أن نقول أن التوحيد يشمل لكلا الجهتين. فإذا فهم هذا الكلام يا أخي على أن الأنبياء لو بقوا فقط على أن يمنع الناس من القرور لما اعترضهم معترضا، هذا هو صح الكلام. لكن في نقطة ثانية يا أخي ومع الاستئذان من شيخنا حبيبنا، أي الكلام لا يحمل على فهم الرجل الذي فهم القارئ، وإلا سنظل كثير من الناس لكن نحمل على كلام الرجل الآخر إما في مواقع أخرى أو مواقع أخرى. فإذا كان الرجل معروف بالتوحيد وبالتوحيد الكلي وداعي لهذا التوحيد أو أن هو من الموحدين ثم قال لفظة أو قال لفظتين، فلا يحمل على أسوأ محمل، لأنه لو حمل على هذا المحمل لكان جنديقا بكل معنى الكلمة وكان خارج من ملة الإسلام، ثم نحن نرى أن واقعة وليس كذلك. فهذه مسألة جديرة. وبالمناسبة حمل الكلام أو حمل على أسوأ محمل هذه قاعدة ليست من القواعد أهل السنة والجماعة. أنا أذكر الآن يا شيخنا بالمناسبة نفس هذا الكلام كيف حمله بعض أخواننا الأفاضل على محمل سيقول عنكم تسعيون الآن كلام مثل هذا الكلام. يقول في الخطب في بعض كتبه إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه إياه لا تتمثل فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يجاورها العرب في جاهليته أو التي كانت تجاورها شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أحجار أو أشجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح. إن هذه الصورة الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله، والوقوف بالمدلول الشركي عند هذه الصورة الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها، ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتور أو ما يعتر البشرية من صور الشرك الشرك البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة. ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل صورها المجردة المتجددة مع الجاهليات المستحدثة. نريد تعليق شيخنا ثم نقرأ تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا الكلام.
السلام يعني كلام شديد بالميمي.
نريد تعليق شيخنا ثم نقرأ تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا الكلام.
السلام يعني كلام شديد بالميمي. وفي ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والتفسير الذي جاء في هذه الآية لما نزلت أو هي نزلت في حق النصارى وكان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية مع قلة المتنصرين منهم عدي بن حاتم الطائي، ثم هداه الله عز وجل وأسلم. القصة مذكورة في مصنف الإمام أحمد وغيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما نزلت هذه الآية أشكلت على عدي بن حاتم الطائي لأنه فهمها بمعنى الشرك الذي يمكن الرجل أن يكون محصورا للشرك كله في هذا النوع من عبادة الأصنام والوثنيات. فقال له عليه السلام ووضح لهم المعنى العام الأشمل للشرك بالله عز وجل في اتباع غير شريعته. قال له ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أن هذا فقد كان. قال فذاك اتصادكم إياهم سرعان دون الله. فالآن هذا النوع من الشرك غير ملاحظ حتى عند الذين يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة لما كنت في دمشق وفي مخيم اليرموك بالذات وفي مسجد صلاح الدين بالذات حينما صعد المنبر خطيب من الشباب أخوة المسلمين ويلقي خطبة نارية في أن الحاكمية لله عز وجل. سبحان الله. لما صلى انتهى من الصلاة شوف الآن كيف لفت نوره إلى خطأ نسيت الآن ما هو الخطأ. قلت يا هذا مخالف للسنة. قال لكن أنا حاسس. قلت يا أخي الله يهديك أنت الآن خطبت كلها لأن الحاكمية لله عز وجل. فشو من الحاكمية فقط من إذا أجاك قانون من كافر مخالف للشرع فهذا هو الكفر ولله تتمسك بالشرع. أما إذا جاك حكم من مسلم كان مخالفا للشرع هذا تتبعه مع مخالفة للشرع. أولي حاكمية لله عز وجل. هذا المعنى الحقيقة معنى شامل وجامع وهو أحسن حينما يعني دفع شبهة من قد يقف فقال فقط أي ليس الشرك فقط هذا توسع المعنى وهذه التوسعة هي الإسلام. ولذلك نحن نقول أنه الوقوف عند محاربة الشركيات في أفراد الشعب وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وهذا لا يعني أن ندخل في خضم التكفير وإخراجه عن الملة. يكفي أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله والتفصيل الذي ندين الله به أنه هناك كفر دون كفر في كفر عملي وفي كفر اعتقادي. هذا التفصيل الحق هو الذي يجعلنا معتدلين ولا نتسارع إلى تكفير الحكام دون أن نخرج بين حاكم يؤمن بما شاء الله ولكن يتبع هواه في بعض مخالفته لما شاء الله. هذا الجانب من التوحيد يجب أيضا أن يشهد به الدعاء. لكن الحقيقة أنا أقول كلمة صريحة أنا أقول أن دعاة التوحيد اليوم في امتحان مريض وذلك كل قرار يصدر تجد الجواب هذا أمر إيش ولي الأمر صح يا زين ولا لا هذا ولي الأمر. ورجعنا وقعنا في من يحضر غدو لماذا نحن لا نتوجه إذن إلى الدعوة العامة وليس فقط فيما يتعلق بالشعوب. على عبارة هذه تشير تماما كلمة فقط هناك فهو يقيدها بالوقوف في محارب الشركيات المتعلقة بالشعوب وترك الحكام دون نصح دون تعذير دون إنكار ولو مع عدم الخروج. واضح الجواب؟ لا يجزح طبعا هذا هو لا خروج ايوه فاضل بما يجب حاتف عن هذا الكلام الذي كان يفهم كلام ابن القيم باسلوب عصري كويس. في هذا الكلام اولا تهوين من دعوات الانبياء. لا شيء كلام ابن القيم التي ركزت على عبادة الاصنام والاوثان. نعم هل في هذا تهوين؟
بين
نعم طيب يعني لا
طبعا.
ثانيا فيه صرف الدعاء عن اعظم واكبر انواع الكفر والشرك الذي حاربه كل الانبياء والمرسلون والمصلحون وادركوا انه اكبر خطر على الانسانيه. هل في هذا الكلام صرف؟
ما في
لا يوجد. ثالثا فيه خلط بين قضايا الشرك الاكبر والاصغر
وبين قضاء المعاصي صغيرها وكبيرها.
وين هذا؟
ما فهمت. انا اقول لك اين.
بفهم ولا بكون فهم.
ان شاء الله. بعض الناس يرون ان مسألة الحاكمية والحاكم صورة عامة هي شرك أكبر، واما شرك القبور فهو بصورة مطلقة شرك أكبر، ولا يفصلون بين الشرك العملي والشرك الاعتقادي الا عند الحاكم، ولا يدرجون على الناس الذين يقعون في الشرك كما يسمى في شرك القبور. فرام هذا ليس في تفصيل، اي شرك يأتي به الرجل في شرك القبور هو خارج من الملة دون تفصيل، دون جهل، دون
حجة
الى غير ذلك. واما ذاك ففيه تفصيل، ولعل ان اصبته وتسديد لكم فهكذا. فيه فرق، معناه ذكر كلاما يعني بديعا، ثم نقطة ثانية يقولون انه وصف الشرك هذا ساذج. لا شك انه ساذج، فلازم يفهم ما معنى ساذج ام لا. يقول هؤلاء الذين يعبدون الاصنام شركهم ساذج، ولكن اولئك الذين يعبدون ويعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل الذي ذكرته، هذا كذلك داخل في الشرك. ثم ربي الضرورة
كلمة شرك بدائي نزل في القرآن شيء ولا لا؟ ولا ما تخافش ولا في السنة. طيب من اللي يتكلم زيد من الله؟ طيب نحن نستوضح منه، هل يقصد من كلمة بدائي بمعنى انه لا يخرج عن الملة بعد إقامة الحجة؟ فإن كان يقصد هذا لم ينكر ذلك عليه إذا كان يريد تهوين من هذا الشرك. إذا ما عم صارح منه ما تريد بكلمة بداية. بداية أنا اللي بفهم يعني أن العرب عايشين وثنيين، ما في عندهم يعني كتاب كاليهود والنصارى يرشدهم ويدلهم بأيديهم، وفي بعض النواحي التي بقيت محفوظة عند أهل الكتاب وغير محرفة، فهو وثنيون عايشين هكذا على الجاهلية. هذا الذي يعنيه انه شرك بدائي، ما افهم انه يعني انه شرك لا ينبغي ان يهتم به، واظن انك انت وامثالك يريدون ان يفهموا هكذا. ولذلك لا تقفوا عند هذه الكلمات. ليه؟ لانها اولا ما صدرت من معصوم، وثانيا حاولوا ان تفهموا ماذا يعني بهذه الكلمه. كما يروى عن بعض السلف، التمس لأخيك عذرا، هذا إذا كانت عبارة فيها إيحاء بما يخالف الشرع، أما العبارة ما هي واضحة فنحمل على أصل الاحتمالين. نعم
قبل الصلاة ما
في الجميع إن شاء الله فيه يعني هداية للجميع. يقول سيد كتب
إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل، وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر. وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن.
الاعتقاد ايش؟
الساكن.
ساكن ايش؟
نعم. كأن لفت إلى المرجئة دون أن يدري. الذين لا يجاوزون الإيمان حدود
القلب.
إن حدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة. وقضية الحاكمية كذلك فروعها أو كلمة خطأ في الإسلام هي قضية عقيدة، والحاكمية قضية عقيدة، كما أن قضية الأخلاق بمجملها هي قضية عقيدة، هي قضية عقيدة. فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء.
صحيح.
هذا كلام صحيح؟
لا.
يقول أخونا يعلق على هذا الكلام، هذا كلام حق وحق. أما العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم.
الحمد لله.
وهم اعتبروا على كلامه كله.
طيب.
وأما أن حدود العقيدة تتسح وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة، فهذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام. فهذا من شغلات الكتب ليوسع به دائرة التكفير. ألا ترون أن هذا إلزام وما لا يلزم؟ لمن يخالف منهجه، ما هو يكفر الآخرين، مجرد أي واحد يخالف منهجه يريد سيد بهذا يكفر.
لا أعرف ذلك عنه. أنا أعتقد الرجل ليس عالما.
لا شك.
نعم، لكن له كلمات الحقيقة خاصة في السجن أنها يعني من إلهام.
وهو مع ذلك يحيد عن ذكر شرك القبور. قد وجدت كلام لابن القيم في اعلام الموقعين، هو نفس الكلام بالتمام ويقول التوحيد يشمل كذا ويشمل كذا وينبثق من القلب الى الاعضاء الى غير ذلك، يشابه هذا الكلام. الحقيقة اتوا من جهة انهم يفسرون كلام الاخرين، مع ان اخوانهم في العقيدة والمنهج بخاصة من امثالكم سماعة الشيخ عبد العزيز وغيره، يعني يرون ان هذا الامر لا يحتمل مثل هذه الامور التي حملوا كلام الناس عليه.
صحيح. انا بالمناسبة لما كنت هناك جماعة التحرير في ذهابهم وفي ضلالتهم، لأن حديث الآحاد لا تفوت في عقيدة، وكنت أقول لهم أن قولكم هذا عقيدة وأنتم تشخصوا في العقيدة الدليل القاطع ثبوتا ودلالة، أين الدليل القاطع على أن العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث قطعي الثبوت قطعي التلاج؟ وأثبت لهم بأنهم ليسوا في عقيدة منذ نشأة حزبهم، لأنهم تطوروا في هذه المسألة بالذات على ثلاث مراحل وثلاث أقوال. القول الأول الذي كان مسطورا في الطبقة الأولى من كتاب لهم، لا أذكر الآن ماذا كان اسمه، لكن فيه فصل، لا فيه فصل بعنوان طريق الإيمان، يقولون هناك لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، هكذا لا يجوز. ثم صدرت الطبعة الثانية للكتاب وإذا هم يستبدلون لا يجب بلا يجوز، رفعوا كلمة لا يجوز ووضعوا لا يجوز، فصارت العقيدة الآن يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، من قبل كانوا يقولون لا يجوز، عدلوها إلى لا يجب. لا يجب يعني يعطيك الحرية، إن شئت أن لا تأخذ وإن شئت أن تأخذ، أما من قبل قالوا لا يجوز. هذا التطور الثاني. التطور الثالث، وما أدري إذا كانوا لا يجعلون مستقرين عليه، قالوا يجب الأخذ بحديث الآحاد بمعنى التصديق وليس العقيدة، تلاعب بالألفاظ، تصديق لا العقيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا نقاش جرى بيني وبين بعض أبناء بلدك بالذات، حينما جمعنا مسجد سجن الحسكي، وجدت هناك 15 حزبي تحريري وعليهم رئيس واحد حلبي اسمه مصطفى بكري. عاش مصطفى بكري والحمري اللي كان هو مجادلهم الكبير كان هيك بدين طويل أشقر ذو هيئة ولا أقول ذو هيبة. نعم المقصود قلت له أنت يا أخي تتحمل في عقيدة الحجب وأنت لا تعرفها. قال كيف؟ قلت له أنا أعتقد بأن الحجب كان يرى من قبل أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآهات في العقيدة. قال نعم وهذا هو عقيدتنا. قلت لا طوروا هذا وقالوا ما يجب. قالوا قلت الطبقة الثانية وأخيرا قالوا بجواز الأخذ لكن بالتطبيق وليس بالإيمان وبالاعتقاد. الله أكبر. يتلاعبون بالألفاظ حتى ما يظهر تراجعهم أمام أفراد حزبهم. المهم هذه مقدمة. كنت احتججت عليهم بأمور لا قبل لهم بردها. قلت لهم يا جماعة وهون الشاهد أنا بنسب الكلام اللي سمعنا آلما الإسلام بكل ما جاء فيه هو لا بد من عقيدة. أنت إذا أديت فريضة جربتها من العقيدة لم تصنع شيئا. إذا ابتعدت عن محرم لا لأن الله حرمه ما تعبدت الله بهذا الابتعاد وإلى آخره. ومن جملة ما قلت لو كان هناك تفريق بين العقيدة وبين الأحكام لكان القول على العكس هو الأقرب إلى الصواب. ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة فإذا عري هذا الحكم من العقيدة بطل. بينما ليس كل عقيدة يتضمن إيش عملا. فأنت تستطيع أن تعتقد ولا يلزمك أي عمل بالنسبة لهذه عقيدة. مثلا الإيمان بعذاب القبر وهم يشكون فيه ويقولون بأن عذاب القبر غير ثابت لأنه ما في دليل قطعي ثبوت قطعي لذلك. ولسنا طبعا بسبب إبطال دعواهم هذه أيضا. المهم أنت اعتقادك بأنه في عذاب قبر أو ما في عذاب قبر ما يغير شيء من منطلقك في حياتك في عملك. طبعا في العقل له تأثير لكن أريد التفريق بين الأحكام الشرعية. فكل حكم يتضمن عقيدة. أنت بتقول هذا حرام أي تعتقد أنه حرام. تقول هذا فرض أي تعتقد أنه فرض. وهكذا الأحكام الخمسة كما يقولون. فإذا الإسلام كله عقيدة. هذه حقيقة. وهذه عقيدة حينها لابد أن تحفظ صاحبها على التجارب معها. إن كان مجرد إيمان بالغيب آمن بالغيب. وإن كان إيمانا بحكم الشرعي فهو يعمل به على ضوء ما تضمنه الحكم الشرعي. وضربته مثلا كنت من مفتريت هناك في دمشق مجادلة القادانيين. ومن جملة عقائد القادانيين الضالين أنهم يعتقدون أن ركعتي الفجر السنة هما واجبتان. واجبتان. أنا أعتقد هذا مثلا. أقول رجلان بعد أذان الفجر قاما وصليا ركعتين. أحدهما ما بنية سنة وهذا هو صحيح. والآخر بنية واجب وهذا غير صحيح. العمل واحد لكن اختلفت النية. فنية أصلت العبادة ونية صحات العبادة. إذا مدار في كل أحكام الإسلام والعقيدة. فلا يجوز فصل العقيدة في بعض الإسلام دون بعض الإطلاق. وهذا نوع من الفقر الذي ينبغي أن نتنبه له.
احيانا اخواننا في مكتبه العقيده وغيرها عندما نقول من هذه عقيده وشريعه مثل بعض الايات القران التي فصلت عن هذا او العلماء الاقدم الذين قالوا عبادات وعقيده ومعاملات لا يفرقون بين الاصطلاح الذي هو للتعليم وللتدريس والتدريب وبين اصل الدين ككل. ثم هنا يبدو لي ملاحظتان، ان حزب التحرير وغيرهم فضلا عن انهم لا يفقهون في الدين لا يفقهون في اللغه العربيه عندما يقول تصديق دون عقيده.
هذا ما خلاف القران.
نعم. والملاحظة هذه الملاحظة الثانية ملاحظة الاصطلاح.
ومصدقا برسول يأتي بالتعليم. ورحمة مصدق.
بعدين كتب يعني كتب رسول أو رسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما صدق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا
لعله اراد بهذا ان يكون خاص الامه الاسلاميه الان في هذا العصر انها تعيش الجاهليه لا تعيشها الجاهليه الاولى، فقال ان هذه مساجدها معابد جاهليه وان الاسلام يرفق وان الاسلام يرفق اقلمه هذه المجتمعات. انا قرات بعيني يا شيخ.
هل رأيت الغرفة المصري؟
لا ماذا؟
هو مصري هو يخدم المساجد في مساجد عن سبلين أبو الهدوي والآخرين.
ستكون كل المساجد في مصر هذا؟
لا أنا ما أخذ بالكلية ولا هو يأخذ بالكلية، لكن هو يتكلم بصورة عامة.
بس هو عامة المجتمعات يا شيخ.
ما بكل حال رجل مات وانتقل إلى رحمة الله وإلى ضمه، ونحن كما نصحت آنفا لا تبحث عن الأشخاص خاصة إذا كانوا انتقلوا إلى رحمة الله.
أبيك هنا أن يقول إن قصد بالجاهلية التكفير وتكفير هذه الأمة فهذا ضلال بعيد. إذا قصد بكون الجاهلية وإن قصد أنك ما تمر بالشارع إلا على يمينك قمار، الثاني الثاني بيع خمور عادة، الثالث مرقص، الرابع سينما، الخامسة ستور، الرابعة أزياء كفار، الخامسة سن قوانين غير شرعية. فإن قصد مثل هذا كما قال فيه جاهلية فهذا كلام لا ينكر، بل قال الشيخ محمد عبد الوهاب ما هو أشد من هذا في الناس. وأما إن قصد في التكفير فالأمر الحمد لله واضح، فنحن نفصل ولا يهمنا الرجل بذاته، إن كان قصد التكفير المخرج للملة فهذا ضلال ولا بأس. وامره الى الله، وان كان قصد الجاهليه التي نراها فلا تشك معي ان الامر كذلك.
انت ابو ايش الجلال؟ ابو صالح. شوف يا ابو خالد، يقول الرسول عليه السلام ولو في غير هذه المناسبه انما الاعمال بالخواتيم. شو خاتمه البحث في كلام السيد قطب او غيره انه قصد هيك ولا قصد هيك؟
شاهد
أنه الشيخ ذكر أحسن الحبار
لا تفيد عن جواب. طيب ما قصدت الشيخ
أنا ما أتكلم قصدت أم للتقصد إلا ما أذكرك قل لا تحيد عن جواب، قل ما هي ثمرة البحث في أنه سيد قطب أو غيره قال كذا وكذا وكذا، فما هو المقصود من حكايتنا بكلامه؟
نحن الآن نريد تحذيرا للناس لأن الناس يعلموا مؤلفات هذا الرجل، يعني حتى شافت في طباعته وانتشار مؤلفات الأئمة. يا شيخ هو يعني عنده أخطاء عقائدية كثيرة ويتكلم في أزمان ويخرج.
هذا هو جواب؟
لا أقصد أنه هو يضع لهذا يا شيخ.
يلا تفضل.
أتمنى تفضل. هل قلت مرة أن معالم في الطريق هو توحيد كتب بأسلوب عصري؟
أنا أقول أنه في هذا الكتاب فصل قيم جدا أظن عنوانه لا إله إلا الله منهج حياة، هذا الذي أقوله. وأنا قلت آنفا ومثل ما يقول عن الشام أنا غير أبائي، الرجل ليس عالما لكن له كلمات في عليها نور وعليها علم مثل منهج حياة. أنا أعتقد أنه هالعنوان هذا كثير من إخواننا السلفيين ما تبنوا معناه أنه لا إله إلا الله منهج حياة. هذا الكلام اللي كنا نتكلم عنه.
قلت له أنا هذا الكلام لأن شخصيا في بيته منذ 25 سنة.
الله أكبر، هذا أخو لا شيء أجهد سحر يقول وفي كتاب العدالة الاجتماعي لا قيمة له لكن يسمى طريق معالق معالق فيه لبحوظ خير
معك ربي الشيخ ربي وعطاني كتابين لك لكم كتاب
بين خطابين ولا
بين مطبوعين وأيضا كتاب آخر أرادوا أن يقرأ عليك وهو كتاب حاتب علم الأنبياء والكتابين الأخيرين في مؤلفات سيد خطبة
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشهر بالتالي
الكتابين هذين أحدهم بعنوان مطاعم سيد خطبة في أصحاب رسول الله واعتمد فيه على الطبعة السادسة عام 64 قبل أن يموت سيد خطبة في سنة وفي كتاب
شو بيفيد الكتاب هذا؟
قصدي يريد ان تطلع عليه وفي كتاب عقائده وفكره وهذا الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا سريعا كانت الكتب في البيت فما كنت حتى الاخوه يتوني في مصر بقبل اللقاء الان الشيخ فالكتب في البيت لكن نسخه اعطيتها من كل شيء نسخه للشيخ علي حسن الشيخ هو يقصد انه ماذا فيها اخطاء كثيره عقائديه وكذا يعني يريدكم يعني القصد انه يحذر الناس من هذا.
الكتابين هذين احدهم بعنوان مطاعم في خبز اصحاب رسول الله واعتمد فيه على الطبعه السادسه عام 64 قبل ان يموت وتحقق في سنه. وفي كتاب شو بيفيد الكتاب هذا؟ قصدي يريدك ان تطلع عليه وفي كتاب عقائده وفكره وهذا الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا السريع وكانت الكتب في البيت فما كنت حتى الاخوه الثانيه في المكتب يحاولون يلقى الان مع الشيخ الكتب في البيت لكن نسخه اعطيتها من كل شيء نسخه للشيخ علي حسن الشيخ هو يقصد انه ماذا؟ فيها اخطاء كثيره عقائديه وكذا يعني يريدكم يعني القصد يحذر الناس من هذا خصوصا انه لما يشرح لا اله الا الله يقول ان لا اله الا الله يعني يقول لا اله الا الله في هذا وانما الرسالات جاءت عن قضيه الربوبيه وليست الالوهيه خصوصا هذه الرساله حتى في لا اله الا الله يعني يعني بعض الناس يقول انه احسن من تكلم في هذا فهو خاض عند لا اله الا الله انه توحيد الالوهيه الناس متفقه فيه أن في القرآن وكذا أن القضية هي في توحيد الربوبية وكان الله كثيرا من أجل الشيء يصير أنت خير كلام في نعم بس قرأته ما قرأته في كتاب الفلان قرأته في كتاب الشيخ ربيع نحن عنه أقلها بالله تقريبا ثلاث أربع مرات يتكلم بهذه بعبارات مختلفة لأننا نتوقع يا شيخ بعضها عبارته قال هكذا القضية الألوهية لم تكن محل خلاف وإنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها رسالة وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة إلى آخر كلامه وكثيرا كرر هذا ثم هو أيضا قد رد عليه الشيخ عبد الله الدويش في قوله إنه يحق إذا كان قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقنن القانون يعني كيف يعملوا قوانين وكذا لقاضي الحياة ثم القوانين أخذ المال من الناس لأن ملك للجماعة وكذا يعني فيه عمل الكلام الاشتراكي هذه أشياء كثيرة يا شيخ وأهمها كلامها في نوتة لما يقول للفتح العقبي وكلام كثير جدا من هذا وأيضا نفي تأويل الكلام صفة الكلام إلا أنها الإرادة وأنها توجه الإرادة هذا قوله في القرآن أنه من صنعة الله مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حق من صنعة الله وفي سورة
عن عمران ولا تجنوا ولا تحزنوا عنكم الأمان وكنتم مؤمنين. قال حيثير على المؤمن مجنون يعني حسما أذكر حيثير على المؤمن الذي كنت أبنيه تخلو وتتعب حافظتك لحفظ هذه النصوص التي هي ليست في كلام النبوة والرسالة. لا تقلها هذا لماذا لا تقلها
فقط حتى أنا الآن قرأت هذا ولأنني أريد أن أطرح عليك هذا فحاولت أنني
لماذا تصرر عليها؟
حتى الناس يحذرون هذه الكتب أو يعتبرونها يعني إذا قلت كلام في هذا اعتبروه أن هذا كتب إمام ومسجد. أنا بعض
الأحيان أعلم هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى هم كافرون.
يقول في البشاك البسيط يقول نحن من أهل السنة والجماعة ولا يقول سلفي يقول نحن من أهل السنة والجماعة.
ما أجب على الشيخ
ما في فايدة. إذا قلنا لهم حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مسكة الحميرة
إذا كان أبو صالحة ما دون رساه النار صار في بيتو يرد رساه النار أخرين أمامين أخرين يشوف
إذا
كنت أنهم ترفين هو يقول أمامين أنا سأبدأ أنهم ترفين ولا لا أما قلنا إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم الدعوة كيف؟
الله
يعلمنا أو نستفيد من كونك علمنا كيف يكون تعلم؟
باستماع
ولا فقط. إذا كل ما يوجه للسؤال إما لهنا وفكر يترشد الجواب إذا كان عندك جواب من غير جواب إن كان عندك جواب يقول أنا رأيي كذا وكذا ما في أرض رد في فايدة. أما نحقق عمليا قول الشاعر كانت مشروخة وسيت مريضة شكرا في المشروخ المشروخة أنا أنصحك وسجل حافظتك الشابة بحضر ما لا ينفع لا ينفعك يقينا لا ينفعك يقينا وقد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك. لا تحفظ كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك انهم ليسوا على الصراط المستقيم لانك ما كنت مستطاعا لأن ترد على كل من يخطئ. شو رأيك يا رسلام؟
كلام طيب.
كيف ملاحظة عليك؟
كلام طيب. كنت ملاحظة هي إذا كان التحذير مثلا
أنت الآن تحذرنا؟
لا تحذرنا يا رسلام. لا لا
أنا بسألك هل تحذرنا؟
لا
أنا دائما
التحذير
تبين لي ماذا يفعل
مثل هناك الآن قبل قليل ذكر اعتباره
حالة
حالة يا
رجل بين أقول لك لماذا
يعني
تريد حدث
هو يملك لا
مثل
يعني يا شيخ أنا سمعتك قلت ماذا أنه في قضية إلى إله الله قال لها من الحياة وطيرة لكن قلت أنه لم
يكن في رأي في هذا العدوان
من الحياة صحيح
الذي سمعته مني شو تعليقك عليه؟
المناسب يدخلها لكن أظن الله أعلم من الناس يفهمون إلا يقولون صورة حلال وكلام صحيح لا تكفي
نحن خلي
يقولون ماذا الله الشيخ الألباني أنت لماذا تقولون هذا خطأ لأنه يدرس بعض المدرس هذا يدرس تفسير بصورة الأخلاق والتفسير سيبقى ويقول لماذا أنت تتكلم كذا سيبقى بحث من تكلم كرح لإله الله أنت مات الشيخ الألباني قال كذا وكذا يقولون هذا ويلبسون هو كلام لا أعرف هذا لكن حرام كثير يا شيخ
السلام الله ما هو جاهل مثل أظل أن تحكي عن الله أنا سخران بالنسبة ليهود النصارى ولا تجدن أخر الناس عربة قالوا نحن نصارى قالوا شوفي في ثناء من الله على النصارى قالوا لا
كان
يوم كان يوم كان يوم كان يوم
كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان
يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم كان يوم هل كانوا على مينة عيسى وغينهم وغين عيسى 500 سنة واليومين؟
أنا ما أعلم بس الذي أعلم المفهور الذي أكمل وعندنا قلب
المعنين ياخي
ماذا أعلم بأعلم؟
هل يعندك
حينه أطلع على الذين أعلموا منهم في الرسالة الأخيرة لهذا؟
أهي من يهود؟
ومن
باب أن منهم
هذا الذي
أفهمه الله معلوم يا أخي يا حمد الله بعامة صلوة بين اليهود أو بين النصارى بعامة صلوة
لا اليهود أقل
صلوة الآن في سماع للنصارى يقول عمي أما في إسيا أما أن ذلك كانوا آمنوا هذا مش مرانا نحن إلى الآن نعتقد أن الله عز وجل ربنا وعلمنا بأن في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود لربنا أن في منهم قائد أسلموا أو ما في قائد أسلموا فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذه الآية بل الله أثناء على النصارى وندع قول الله فليدح الكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث فأنت ما أنت مهتم أن أولاده من قراءة الآية بحرف الله مشان حتى إيش عن دليل ضلاله فأنت أن يأخذ كلام الألباني ومن هو أعلى من الألباني وأعلى من الألباني يسمى أنه إيش من خلال هذا ضلاله ما يمكن أن تعيوا يعمل الشام كل السبب العرض ماشي شو هم مثلا يا جماعة دول؟ أنا قلت أنا بدأت كده في الكتب اسمها الشيخ عبد الله عبد الله اسمها فين؟ جزاك الله خير عبد الله عبد الله كان أنا من أخوان المسلمين منذ قريب 3 سنين أو 8 سنين أخوان المسلمين سهلوا قراما بمقاطعة الألباني مقاطعة جوشر مقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته فإن عبد الله عزام كان هو رجل الوحيد بدون اخوان المسلمين اللي لا يكاد يسمع ان الشيخ الالباني عنده جلسه في دار كذا الا يكون هو من اول الصباح ومعه يبكر كثير وخلى ميت طريق جدا يكتب في خلاصات هذا الرجل الودود حقا لما صار قرار مقاطعه الالباني ما حضر عند الألباني إطلاقا
نحيط في مسجد فريد. نحن خارجون من الصلاة. سلمت عليه الطبيب حال سلمه ويعد استحياء لأنه ما بده يخالف القرار. قلت له ايش انا يا شيخ؟ عرف الاسلام اعرفه؟ قال السحابة صحيح عما قريب من خشع. راح في يوم الى ثياب كان اجبار يعني بيت ما هو يبيه. يخلنا الناس عليهم قبل لو حتى لك الله قلنا كانت تلت حضر على الأحضار قالت ان احنا عندي رام لما كان بيته تحت في البلد روح الباب دخلت على مسألة قال أنا إيه تعليت وما وجدتك وقال كون تعلم حبيب على الاستفادة الليل لكن لا يكره. قلت له أنا ليش معك ولكن إيش معنى المخاطعة هذه؟ قال لي أنت تفضل سيد خطوة الله يسعدك. قلت له وين كفرت؟ قال انت تقول انه يقرر عقيده وحده العلوم في تفسير او لم صوره الحدود او ان وثاني يقول الله احد. قلت له نعم نقل كلام الصوفيين ولا يمكن ان نفهم منه الا انه يقول بوحده العلوم لكن نحن من قاعده ما يمكن نعرف الناس بذلك من الكفار والجلساتي لا يكفر إنسان ولا وقع في الكفر إلا رغم إخانة الحجة. فكيف أنتم تأمنوا المخاطعة هذه وأنا موجود من العربيكم أتمروا أنتم إلى الرأيين سواء في الشهر يتحقق من صحيح المفكر سيد خطهم كان معهم يوم من جاء عن الغرام أخونا علي السطري. القطب بكرة يقول في سورة كما أن فتح في مكان آخر فيه لأن رجل يؤمن بالله ورسوله بالتوحيد أخي خدمان أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله ورغم أن جلتي فيما بعد راح يسأل مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الفريق بعنوان ضخم الشيخ الألباني وكفر سيد خطب. هي قصة طويلة جدا لكن الشاهد من عيون نحن نقول هيك ونقول هيك يعني بياخذ انه سيد خطب كفر الألباني مثل اللي بياخذ انه والله الشيخ الألباني أثنى على سيد خطب في مكان معين. هذول أبو أبوار يا أخي لا تريد لنا أن نخرج في سيطهم إلا من أبوار لا ينفخر. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فهذولك أنا الحرارة لعندك أنا بظن أنه أدعها في تعلم إلى السنة والدعوة إلى السنة ونصرها وإلى صفوف الأمة. ولا تحط يعني عبور شخصي بينك وبين الناس لا سيما إلى قدموا إلى ما قدموا من عمل صالح أو طالح. وإن في شخصك
أنا بك أحط الله عز وجل وقرأت الكتاب اسمه العملاق سيد خط درس فيه عليك الصحيح أعطى أوامر الولد أخي بشار
خاطر إن في أخي يرد عليه في مجال المجتمع وهو مع الأسف غارم وما حبيت ان اخشيتكم في نفس القصة لانه ما كان لها علاقة بالمناسبة. اما انت الان تذكرنا قرار ابن كمل لك القصة. راحت ايام ايام في واحد من البيت اسمه أبو الكريم الأحياء من الخير قلت لي وبدأ فيني تفضل العيون قال لي بدنا ليلة ثمانية تحضر عندنا يمكن إفطار في رمضان أو ما أدري والله ما عارفه لأن داري الشيخ عبد الله عبد الله كان جاي الليل من أبغان قلت له أنا أستجيب قلت له أستجيب إذا أنت تخرج قال من هو قلت رجل فعل معي كذا وكذا فرد علي بعد ما كنا اجتمعنا في بيت قبل النظام وفهمت انه ما تفكر السيد قطب لكن بغير انه هذا كلام كفر رحت بك المقابل ثلاثه في بيت المجتمع الان اشترط عليك انك ترغم ما في بيتي خاصه لا تحاسبه على ما فعل قال كذلك وفعلا خلوا فيه قلت له ايش هذا وانت فهمت رأيي ان انا ما بقصر السيد قطب كيف لو تتكلم من حالاتي بيات المجتمع بالعنوان الدخول قال والله انا رعيت في الامر الى مكة ورنيت الكف وحول الشباب وقالوا ان الشيخ الالباني كفر السيد قطب وفي الاخر قلت يعني انت تتحرك يعني لعواطف الشباب والمفروض فيك انك تستعمل عقلك وعلمك والى اخره أستغرب ما زلت به حتى أخذت منه عهدا بأن يصحح ما فتره في نفسه من جلده مجلة المجتمع أنا فعل رحم الله قلت لا كبر لك في الناس في أفراد الناس لا 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 لا
يقولون مثلا تقول لهم ان هذا امر مثلا يوقع في امر خطير وتبين لهم او ان الشيخ الفلاني يتكلم في هذا يقول لك هذا ماذا هناك وما في الواقع او ماذا هناك مثلا يقول لهم الشيخ الالباني قال لا الشيخ الالباني يقول كذا ثم فتعلم مستمتم ان الشخص يقوم هناك فمنهم المشايخ من قبل ثم يطلعهم من دماغ ويطلعهم من كذا ويعطوهم النصح لا ويقتلهم فنصيحهم هؤلاء الشيخ
أعطينا هؤلاء لأن هذا المفهوم صار بين ربنا الله خلص من المراح أقول ما كان ينبغي لي أن ننوح عن الشيخ ولكن أصح أنا وأصح الأخوة جميعا وعشان أنا السؤال التالي كيف عرفت أنت الحق من الباطل والصواب من الخطأ أليس بالعبل؟ فهؤلاء أفضل الشغل لهم ولك أن تستجدهم إلى طلب العلم الذي به يعلم الذي به يوفق الله عز وجل الإنسان ويسدد خطاه ومثل هذه الكلمة من رجلتنا لا تؤثر الأثر الذي يؤثر العلم والتقييد والتعطيل أنت تقعد غمط وحتى أن الحق لا يتعلق بالرجال وأن الحق لا يتعلق بالمكان وأن الحق لا يتعلق بالجمال وأما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الإخوة الألماني جيد لا يرجع يقول كافر لا ما كافر يقول أن الكلام نفسه السابق الذي قلنا هذا ليس له نهاية ليس له نهاية إطلاقا فكلام الشيخ سيقول لك حسهم على طلب العلم ادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوة غير سبيل الجهاد بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن فما لكم إخوة لكم مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين إلى غير ذلك فجواب الشيخ أن تحسهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأخوية العلمية ما يصبحون مثلك في معرفة الحق وما كلكم تتحسنون ونحن معكم في الدعوة إلى الله تفضل الله من سنة حضرتك ولكن مدح الشيخ أو ثناء الشيخ أو أي عالم من العلماء كما تعرف شيخ الإسلام ابن تيمية
في الأشاعرة بل في المعتزلة، وإذا ربحنا المأمون في جهاده وفتحه لبلاد المسلمين، لا يعني هذا وليس بلادنا هذا أننا نؤيد مذهبه. وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن أن القول أن فلان أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، يعني التفضيل. هذه الأطراف سبحان الله كيف ابتلي المسلمون كما قال شيخ الإسلام، ما من خوف إلا وفي طرفان ووسط. فلا يكون ببالكم في الرجل، إنما يكون في العلم وطلب العلم والنقاط العلمية على ما كانت عليك بها. والشيخ لا يعني أنه يحث على قراءة كتب جيد وعمر سيد كتب، لا، وإنما يحث على طلب العلم، العلم المبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. وليس هذا حسن فيه كما يفهم، وأنا أدخل نفسي أحيانا كما يعني الأخ الفاضل يسألني نفس الأسئلة، ومن فضل الله وقدره أن وافقتكم قبل أن أعلم أحوالكم ربما تكون حسيا، ووجهت له مثل هذه النصائح أن يبتعدوا عن مثل هذه النصائح. المهم قولنا أو قول الشيخ جزاه الله خير أن هذا الكلام في معالم في الطريق في كلام طيب، لا يعني انه جعل السيد قطب مثل ابن كثير، يصرح انه ليس بعالم، فهذه نقطه يجب ان ندركها. ولا يعني اذا اخطا خطا اثنين ثلاثه اننا لا نذكر له ولا حسنات، كما ذكر شيخنا ان الله عز وجل اثنى على النصارى في اكثر من موضع، ومن اهل الكتاب ومن ان تامنوا بسلطان يوجه الى الكهف، ومنهم من تامل الى اخر الايه. هذا لا يعني اطلاق الصواب والحق ان على الاخوه كذلك ان لا يصبوا على تلك الكتب التي لا تعطي علما كما يسمونها كتب الثقافه، بل عليهم الرجوع الى كتب التعصير من بعد كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها، وكتب المعصرين والعلماء كشيخ الاسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي الى غير ذلك.
ذكرت من كلمة الشاطبي البدعة الإضافية، من علم هذا الإنسان وفقه في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي رقيق بالبدعة، أي البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للضلالة، حينما كان يقول ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قسم البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وشرح المقصود من كل من القسمين، فقال طبعا ما معناه البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحة، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة هي الجبرية مثلا والاعتزال والخروج مما لا أرث له في الكتاب والسنة إطلاقا لأي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية وهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. ومن هذه الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقية. وأصبح هذا بعض الشرح، ولكن لابد من وحدة قصيرة. مخالفة الشرع فيما معها لا يقال هذا بدعة وإنما بمعصية. كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات المراهي المبتكرة الآن التي هي الفسق والفجور ماضي بدعة، هذا لا يجوز تسميتها بالبدعة وإنما هذه معاصي محرمة.
اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع البدعة الشرعية النبوية، أن هذه السينمايات ما كانت موجودة. هذا المقصود من كلام من يقول أن هذه بدعة وبدعة ضلالة. لذلك البدعة في الدين كلها موجودة وهي على كثير من القرون آنفا. إن بدعة حقيقية لا أتبع في الكتاب والسنة بل هي مخالفة لنا في الكتاب والسنة وتلك الأمثلة التي سبق ذكرها. وإما أن تكون بدعة إلهية قلنا إذا نظرت إليها من زاوية تجد مشروعها، إذا نظرت إليها من زاوية أخرى تجدها غير مشروعها، فيتغلب غير المشروع على المشروع. وأكثر بدع الموجود اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا النوع. يضرب لي على ذلك بعض الأمثلة الواضحة جدا، منها مثلا الاستغفار دور الصلاة. الاستغفار دور الصلاة الذي في صحيح مسلم كان يستغفر الله تعالى إذا صلى. يقول كان يتم لكن رفع الصوت لها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعة. فإذا بالنظر إلى أن بهذا الاستغفار أصلا هي سنة، وبالنظر بما أضيف إلى هذه السنة من كيفية غير مشروعة صار بدعة إضافية، فدخلت في عظيم الأحاديث المحذرة من اللغة. كذلك مثلا يضرب مثلا على شيء أمرا كان شاعرا في زمانه في جهوده ويروي على ذلك قصته حينما وظف إماما في مسجد. قال الناس اعتادوا على أن الإمام عبد المسلم يلتفت إلى الناس ويذكره من الذكر ثم يرفع يديه ويده وهم يؤمنون. قال فانا خلت في أمري، هل أشايع الناس أو خالف السنة أم أتبع السنة ولا أعذاني الناس؟ وفعلا كان اتهام النقد والتجريب والطعن فيه من كل ناحية من الخلق. فهو يقول الدعاء بعد السلام هو أصل الشرع، لكن الدعاء بهذه الكيفية سماعة ودعاء طويل عريض هذه إضافات ألحقت في أصل الدعاء فصارت بدعة غير مشروعة. كما قلت أولا البدعة التي تنشد اليوم بين المسلمين وأدخل شيء عندهم يسمونها بها حسنة تسلسل نظرا إلى الأصل نظر الزيادة على الأيام سواء في المقدمة أو في المؤخرة. يقول شيخي شوفي يا صلاة الرسول ولا أمر بالصلاة الرسول الرسول قال من صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، لكنهم يجدون ان هذه الاضافات تنفقت في عز ماء المشروع فبعدة المشروع ضلالا وبدعة لا يجوز التقرب بها الى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشاطبي رحمه الله بالبدعة الاضافية.
لو
اجبت
منها اتماما للبحث فيرى بعض اهل العلم ممن أهل الاجتهاد وأصوله صحيحة أن هذه المسألة بدعة لأن مناط الحكم عندهم معتبر، وآخر من العلماء لا يراها لأن كذلك مناط الحكم عندهم معتبر كتصحيح حديث أو تضعيف حديث إلى غير ذلك. هل يمكن أن نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟
وصدق المسألة وكان الرجل وقع في بدعة وهو من أهل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما. هذا أمر أهم من قضية البدعة. قد يقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن باجتهاد بما قدم منه هل يقول ان هذا الذي وقع فيه حلال لانه قدر من الصلب لو اهليه في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام والحلال حلال، لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه انه اخطا لانه ماجور على كل حال، لكن هذا لا يعني اننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه انه صواب وفي الواقع خطا. كذلك تماما ولعله من باب اولى يوافع العوالم المجتهد في بدعه وخالف في ذلك السنه دون ان يقصد تلك المخالفه، فنقول انه وقع في البدعه ولكنه مأذور على ما قرر منه يعمل عن الاجتهاد.
يمكن ان يقول بناء على كلامكم ان هناك ثلاث شروط وهي شرط واحد، لكن ممكن بالتفصيل والتدريج ان يكون من اهل العلم واهل الاجتهاد، او ان يكون ذا اصول صحيحه،
ولا يكون من اهل العلم الا من اهل العلم،
او ان يكون مناط اجتهاده مناطا صحيحا، كذلك لا يكون من اهل الاجتهاد الا ان يكون مناطه مناطا صحيحا.
نحن وأيضا ذكرت أن ذلك في ولاقة بنيان أحمد وابن خزيمة وابن مخيم في السنة الصغير، أنه أيضا أبي عمر كان يسعى ذلك والشعبي، وأيضا قرر بن إلياس كان بن
الشتاء
أيضا الشتاء
في الشتاء
كيف؟
الرسول فعل ذلك في الشتاء.
الله أعلم، بس أنا ما 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 رأيت في الحديث أنه ما كان يعرف يقول
نعم لا لا
بديش نتريحنا ما عندك شو أنه كان رسول عليه السلام كان يكره أخ الله من رب أن كان يحبه
كان نعم يكرهه
هل من السنة كرهته؟
لا أبي العالم
أنا أقول الآن محل الإبداع تغلب عن محل السقوط أصمت لأن قال بنا
الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو عاف هذا فجعلني أكلنا من حقوله هو كان لأنه هذا من السلم العادة يعني كما
تفكر في سنة
العادة نعم
وتعلم من الرسول كان يحب العسل
لا علم كله من كذا
هذا معروف في السنة الصحيحة هل هو انه واحد عاف العسل وكره السنة؟
لا
قال ان رسول الله عليه السلام كان له شعر طويل يبدو وصار كان شعر شيء اجنبي وصار كان هو سجن كبير لا بل انت اخذ يا السنة ولا تريحها وخالف السنة بحكم الطبيعة ومجاله يحب شيئا بما أطعمه ويخلص شيئا من أصله وليس مع آخر الدين. كذلك قضية الشعر مثلا فعل ذلك لأن عادة العرب إلى اليوم كانوا يؤثرون شعورهم وكانوا أيضا يوضعونها في بعض الأحيان وسائر وغذائر كان هذا هو الوجه. قائد ان الرسول عليه السلام لما فتح مكه دخلها وله اربع وغذائر فما احد من اهل العلم والفقه يقول بانه من السنه. لا اقول الان انه يقول من السنه ترجمه الشعر الى هنا او الى هنا لكن لا احد يقول تطوير هذا الشعر الى غذائر والى غذائر لا احد يقول هذا. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم يلبس ما ادري يمكن شو تسموها الصندل او الشاروخ يعني لكن يدعو كذابين واحد يدخل الابهام والاربعه يدخلوا في كذاب اخر هكذا كان في اعمال الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري. فاذا نحن قلت له مع مثل يعني انا الخمس اصابع فوق واحده ما يقول انه خلف السنه او قلت له الكندره فهو الكندره انتهاء يعني انتهاء الوصفه كله ما يقول انه خلف السنه لماذا؟ لان هذه امور عاديه تتعلق ببلاد البلاد الحاره لا يصيبها لبس الحذاء هذا الكندره البطة أو الجزمة هذه الجزمة خلاص. هذا التفصيل يريح طالب العلم من كثير من الأمور منها قضية خط الأزرق. فممكن أن الرسول عليه السلام من دون التريح والنشاط في جو الحرارة كان يفتح للخبير ويتروح لكن لا يعرف فمن جعل عباده مقصودة تخصص فيه مثلا إلى نص الساق فإن قال فإن تعبين لا هذا يكون في أحاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال إمرأة المؤمن إلى نص الساق جعلها حرام للمؤمن فهذا فيه وصلت إجراء خفيفة من آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان سنة عبادة وسنة عادة فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحرامات والأرامل. ثم أنت عرفت أي خالد اشترفت بكثير الأمور منها أزرار الخبيث.
كيف نميز بين سنة العبادة وسنة العادة عن سنة العبادة؟
أنا أصلت خالفا إلى جواب هذا السؤال وهو لما ضربت مثلا بالصور الخطير قلنا أن الرسول جعل من فوئت المؤمن ان يكون ثوبه الى نصف الساقين ثم اباح له ان يطيله الى ما فوق الكعبين. فاذا كان هناك فيما فعله الرسول عليه السلام ظاهره قوليه او فعليه تخرج ذلك الفعل عن قوله بسنن العاده قيل انها سنه عباده والا سقيت على سنة العادة. لابد من قرينة ولا يستدل على انها عبادة.
بس يولد هون السؤال ضروري.
نعم.
اذا الحد انها سنة. هذه محل خلاف ونقاش وقيل وقال ومفارقات وتبديع
هذا كما قلت كلها سنة. مات يهل من يستحق العزاء كما نقول في الشام. وفي كلمة نظام الدعاء في ألخي كلمة تترمشي يأخذون لهم أن هذا سنة عادة ولا عليك الناس يعني تبعوك أو خالفوك تبين انها سنه عباده ولا علمت بعد ذلك خالف الحناد ام التصرف.
يقول لنا في هذا المقام القاعده البيان واجب والخلاف محرم.
ليش كل خلاف
الا في هذا المقام
ان شاء الله. ذكرت آنفا من أن وقوع العامل في البدعة لا يعني أنه مبتدع، وأن وقوع العامل في ارتكاب المحرم أو في القول بإباحة ما محرم طبعا اجتهاد من هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. أقول أثر أبي هريرة هذا الذي يمسه على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يدعو الناس ويذكرهم يسمع أن يكون مثالا صالحا يكون البدعة قد تقع على رأي العالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الحاد في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان الوكالة ليس عن الشيان، وإنما عن هذا مع ذلك هذا ليس مبتدعا. وأوضح مثال بتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعبد في بعض أحكامه ما يقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه ولا يقال فيه غالب، وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية لا يقال فيه عادل، كما ان العادل قد يظلم في بعض احكامه فلا يقال فيه ظالما، وهذا يؤكد القاعده الاسلاميه الفقهيه ان الانسان بما يغلب عليه من خير او شر. اذا عرفنا هذه الحقيقه عرفنا من هو المبتدع، فيشترط في المبتدع إلى شرطان، الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون مبتدعا للهوى، الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا عرفنا أن كل من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع، ومن هنا غاب عن أذهان كثير من إخواننا أهل السنة في الديار السعودية حينما لقموا علي قولي بأن وضع الجنة على اليسرى في خلال الصوم بدعة. كيف أنت تدخل بدعة والشيخ الإسلامي يقول هذا السنة والشيخ الإسلامي؟ إذا من المبتدعة خفت من جواب الآن أنه لا ليس مبتدعة، لكن هذا كلام على الأقل في نقدي وفي وجه صوري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر قبلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك بيدنه وهجيره كما يقال، أي كما أن الخطباء يحفظون يوم الجمعة، وكما أن المدرسين الرياض يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل الرب شعانة له، بل وهذا الذي يرمي على علمي أنه كان يفعل ذلك بأنه يرى حادثا ليعلم الناس في هذا الوقت بأنهم عالم. كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خيرا في كثير الأحيان لا يتكلم بسبب بعض الصلاة، في كثير الأحيان يتكلم ولكن بعض الصدقة أو يقدس ليسجد بعض النقاط التي تذكرت في الخطبة، فهذا بأمر عام فلا يقال بمثله انه ابتدع. كل هذا يرد على اثر ابي هريره. اما ان هذا الامر اذا تفرغنا فيه الاستمراريه في الغالب وفي المصروفه كما يفعلون اليوم، اما ان هذا بدعه فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم البيان. أهل العلم يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون خبر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا دخل المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعة، حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي فرضا، وهذا الذي أمر به الرسول عليه السلام حذر عليه في الأحاديث الصحيحة في نص قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة وغسل وبكر وبكر ثم دمع من الإمام وصلى ما كتب الله له كتب الله ما قدر له إلا غفر الله له عليه في الجمعة التي تليها. إذن يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس من العبادة الصحية، إن شاء الله لابد من الصحية، إن شاء الله كما يفعل عن بعض الصحابة صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح: حسنوا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تدعوني، قال كيف ذاك وقد حرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أشهاد الأنبياء. أو جلس يقرأ سورة الكهف لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد بالله ذكر انفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام. فمن يقوم ما يعظ الناس ويعلمهم يشاهد ويشوش على هؤلاء، هذا بلا شك خلاف هذه السنة، بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه كما يظهر بعضكم على بعض بالقراءة. فشاهد يوم التدريس أو العلم من بعد خطة الجمعة في تسميش هذا المصلي، قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيوم هذا المصلي العجيب، قد يأتي من قبل فيصلي هذا ابن هذا فلان بدأ يدرس الاتباع بالاتباع مجدين بشيء شمع من الخبيث لذلك نحن نقول أظهر أبي هريرة أبو طالب التي يسمعها أنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات في التمس يحيي شعورا ونحن نلتمس لحاصل الصحابة حفظ الصحابة يعني الرجل أبي هريرة نلتمس العبر نقول لعله كان يبدو له حواهم وليس ذلك رصيدا ونظاما لابد من ذلك فان ضاقت علينا سبل التماس بعذر اما الراي الاول لابد ما حكينا عليه ولا نتبعه لانه مثل تماما وشيء اخر كشيء اخر منه كما كان يتوضا فارسل الماء الى ابنه فارسل الماء الى صافه هذا رأي كان له وكان يحاول التفكر في ذلك حتى لما قال له الذي كان يعقله فأبى عن ذلك قال أنت هنا بريق الروح ما كان يبدو في مناس مراقب فالشاهد أن رسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتوضا وما كان من هذه الإنذار الغالي عن المبالغة ما وصلت عن الغيرة في صحيح كذلك بطبيعه لكن لا نقول انه ابتدع لانه لم يتلقى فيه السرطان والكلول انفا وهو ان يكون من رغبته الابتداع في الدين وان يكون عالما مجتهدا هذا هو الجواب على الاثر على ان شاء الله بسم الله
قضية حديث الخليل
نحن نجد الحديث التحلق
لا ما يجب أن يفكر بماله الآن ويفكر بهذا
أخي يخد دمان مانع الحديث أخي يخد دمان كل جديد مانع ولي جوازي
لأن أحب أن الحديث التحلق غير وارد
وين دمان جواز
أما أن يفتح الصحر من هذا أيضا يعني الأكس يعني غير من أكثر يعني لو رجع أكثر من هذا ليس يكون من هذا الباب أن يضع كلام يعد عن تحلق لكن أجمع أن يتحلق بعد الصلاة جائز والإنجاب الذي يبعلهم يصرحون بعد الصلاة ومن أول قبلها
أنت بعد ما تذكرني بصاحبنا المطلع من هذا الرجل الذي يقول الكلام حالم طالب عمل قال إن حالم قال طالب العمل شو أصل حديث
ويقول انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعه قبل الصلاه الحديث فيه تقليق للمراه في واحد قال لك انا لم تعرف مسلمه غير رسول الله اذا الحديث قبل الصلاه قبل الصلاه جزاك الله خير
الحديث الذين
حاملوا هذا عندما شاهدنا هذا لا يحملوا ما نحن
بحاجة
يعني ما يملك
كل جمعة في يوم
كيف رجحتم في حديث التحريك
أن زيادة مقبولة من الراوي ولم ترجح أنها شاذة رغم كثرة المخالفين للزائدة.
ليش المخالفين؟ الذين يقولون أولئك المخالفون هم المخالفون.
يقول الشيخ
الذي صنع بالتحريك إنما تكون المخالفة في مثل هذه المسألة إنه قال لم يحدث والحدث واحد في ذات القال وخالفه الثقات لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة لهذا الحديث الذي روى حقيقة التحريف وإنما يوجد لفظة ليست صريحة في التحريف وهي أنه أشار والإشارة لا تنفي التحريف أبدا لأن نفي لغة بعدين مطبقة على ما نحن فيه. لو قال رجل رأيت فلانا يسير إلى صاحبه من بعيد أن تعال إلي فهو صادق في قوله. لو جاء متحدث آخر هو نفس القصة فأشار إلى صاحبه وحرك يده هل قال هذا المخالف الأول؟ الأول ذكر اللفظة لفظة الإشارة ممكن أن هذه اللفظة تتضمن التحريك وممكن أن لا تتضمن التحريك لما جاء في رواية الثقة يقول أشار بإصبعه فرأيته يحرك يده بها هذا كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف يعني أوضع المقصود من الإشارة هل يعني يأخذ الذي رأى التحريك هو فيما أذكر زائدة من قدامه وغير ذلك عن شيخه عاصم ابن كليم عاصم يريه عن ابن كليم وكليم يريه عن الصحابي الجليل وائل ابن خيرمان زائدة ابن قدامة حين ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له حماية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم ابن قدامة عن أبيه عن وائل فلماذا وذاك فحملنا بهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة أو مخالفة لتلك الروايات الأخرى التي اقتصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح بالتحريف. الحمد لله. لكن في معذرة إليكم وبين أخونا خالد أطمئن هذا الإعتراف لأنه أبني هذا غبن على سفر وأول كتاب لنصير أنه يطع من طعامه ويسوى من طعامه وجزاك الله عنا جميعا خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. البارحة اتصل معي هاتفيا أخونا جمال الخارجي من الطائف وذكر عن بعض الطلبة في الرياض أنهم يحملون حالة سعرها على الشيخ الألباني فضعف على كما قال بمقدار ما عندهم من العلم وإنما ينقلون عليها أني أقوله لأن وفاء اللحية أسهل من قدرة ربع وصار يسمعه مع ذلك هذا في مسألة ثانية كمان ذكرناها وفي مسألة ثانية بقول أنا من حديث أبو جاء هشام أبو داود ثم ذكر الآية تسمع أني قلنا لا رسول أن تصلي لأهل داري يوم يحبب
هناك
نعم نعم لكن مثلا من
فنين
المعطية ها المعطية المعطية يعني صعبية اليمينة ومن فأني الظاهر بسوقة أو سوقة سوقة جسا معان نقلوا عني سرعان أنه بجود المرأة تؤم في جاءت فببعض ذي القائل من يعرف أنه لا يقول شيئا تبقى له مطلوق إليه لذلك عريضة لا تكون فيه قال أن هذا كان مساعد أدونا مرة سمعت مثل موضوع الوحي يعتني الله عن ذلك فقال لي كنت متعرض الى المسجد في سين وقد قلت له والله ما ادخل لكن بعدين ذكرنا ان كنا في ابن ابي سيده فحيرنا عليه وقدينا قدمنا للجوده والصفحه وليس اثار يعني عن السلف عن ابن عمر عن ابي هريره وغيره انهم كانوا ياخذون من اللحيه فصار هذا الرأي من جماعة أن تعصر يعني ليس بالسنة وإلا الحديث على السنة متحصر يقول لعل هناك سنة الرجل صلى عليها نحن صلى عليها
السؤال من أكمل يخص بجواز أن الأم المرأة أحيانا من الرجال
في رواية عن الإمام أحمد في هذا القول عند أم مجروح الخطأ المشهور هو من قول المجروح في الدفاع وأحمد أيضا يقول بالأهل يكون الأهل واحد كنت سكت معه في الطائف بعدين طالع رسالة عيد حريق منك اسم المؤمن
عيد
حريق عيد حريق عيد حريق عيد
حريق عيد
حريق عيد حريق عيد حريق عيد حريق عيد حريق عيد حريق عيد حريق جديد وطبعا انا احد روح ضروري لكن هي مخالفه للسنه فانا رحت مع الموضوع هذا هو مقتنع قال ان الحديث عام وعام صريحه رحت معه في الموضوع النص العام الذي لم يجد العمل ما يجوز لي العمل إلا أن عندهما يجوزني نسخة مصورة من كتاب من ذكر الحلال كاسم الكتاب الترجل وأن هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وأبي هريرة وعن الإمام أحمد نفسه أمر السنة أن تكون له حفظة لما زادت قصر قلت سبحان الله أهدى إلي ما فيه يحب عليه بتمام على علمي لا ضمن ليس ضمن هيا بتمام يلا هل حاجة انت اخير؟
اه
يلا